بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم،
منكرات الضيافة.
طبعا احنا يعني الإمام الغزالي كما ذكرنا اختار بعض المنكرات لينبه على الباقي. ذكر المنكرات في المساجد، المنكرات في الشوارع، الآن منكرات في الضيافة. عندما أنت تفعل مثلا دعوة، هناك منكرات تحصل أثناء الضيافة،
فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرام.
نعم.
وكذلك تبخير البخور في مجمرة فضة أو ذهب،
أيضا هذا حرام. ليه؟ لأنك تستعمل الفضة والذهب، والذهب والفضة لا يستعملان لا للنساء ولا للرجال. نعم.
أو الشرار، أو استعمال ماء الورد في أواني الفضة، أو ما رؤوسها من فضة.
نعم، يعني لو في حال إناء كله ليس من فضة، لكن رأس الإناء من فضة، أنت لما تشرب ما بتحط فمك على الفضة، إذا بالتالي أنت مستعمل للفضة أثناء الشرب، هذا لا يجوز. نعم.
ومنها إسدال الستور وعليها الصور. ومنها سماع الأوتار،
يعني هلا الضيافة، الضيافة من الأعمال المبرورة في الإسلام، لكن سبحان الله قد يحصل فيها منكرات يقلبها إلى معصية، لا لنفسها ولكن لما يحصل فيها ومجاورا لها.
ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات، ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال.
سبحان الله.
مهما كان في الرجال شاب يخاف الفتنة منه.
يخاف.
يخاف الفتنة منه.
الفتنة منه.
يخاف الفتنة منه.
على نسائنا اللاتي ينظرنا من وراء الستر.
فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره. ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج.
الآن في المساجد الآن يعني النساء سبحان الله يعني تتجمع وربما تكشف الستار من السدة، تنظر إلى الرجال وما شابه ذلك، وربما يحصل بعض الفتن. الأصل أننا ينبغي علينا أن نحافظ على غض البصر وعلى الحجاب بين النساء والرجال.
ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج، ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له في الجلوس في مشاهدة المنكرات. وأما الصور التي على النمارق والزرابي المفروشة فليس منكرا.
يعني هذه أشياء تطرح لا تعظم. احنا عم نحكي الآن الشيء الذي يعظم، يعلق على الستار على الجدران، هذا يكون معظما. أما الشيء الذي يعني يستعمل ويداس وربما يلقى وكذا، هذا لا يعظم هذا.
وكذلك على الأطباق والقصاع، لا الأواني المتخذة على شكل الصور، فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام، يجب كسر مقدار الصورة منه. وفي المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف.
إذا كانت صغيرة يعني لا ينتبه لها، يعني ما بتلفت النظر. نعم.
وقد خرج أحمد بن حنبل عن الضيافة بسببها، ومهما كان الطعام حراما أو كان الموضع مغصوبا أو كانت الثياب المفروشة حراما فهو من أشد المنكرات. فإن كان من فيها من يتعاطى شرب الخمر، شرب الخمر وحده، فلا يجوز الحضور، إذ لا يحل حضور مجالس الشرب وإن كان مع ترك الشرب، ولا يجوز مجالسة الفاسق في حالة مباشرته للفسق، وإنما النظر في مجالسته بعد ذلك، وأنه هل يجب بغضه في الله ومقاطعته كما ذكرناه في باب الحب والبغض في الله، وكذلك إن كان فيهم من يلبس الحريرة أو خاتم الذهب فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه من غير ضرورة. فإن كان الثوب على صبي غير بالغ فهذا
الحرير
في محل النظر.
نعم.
والصحيح أن ذلك منكر ويجب نزعه عنه
ليه؟
إن كان مميزا،
يعني ينبغي أن نخلقه بأخلاق الإسلام وأن نعلمه أحكام هذا الدين، لذلك يجب على والديه أن يؤدباه بأدب الإسلام
لعموم قوله عليه السلام: هذان حرام على ذكور أمتي. وكما يجب منع الصبي من شرب الخمر لا لكونه مكلفا، لكن لأنه يأنس به، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه. فكذلك شهوة التزين بالحرير تغلب عليه إذا اعتاده، فيكون ذلك بذر للفساد يبذر في صدره.
يعني هو الآن غير مكلف، لكن لما عودته هذه الفتن سوف يعتادها وسيصير عليه من الصعب أن يتركها لاحقا. إذا هذا بالذكور فكيف بالإناث؟ الفتاة الصغيرة الآن عندما يعني نجعلها تتزين ونخرجها إلى الناس والرجال وما شابه ذلك، كيف نردها إلى الحجاب لاحقا؟ لذلك الآن من يربي ابنته على الحجاب من الصغر نعم فهو رحيم بها، ومن تركها تكبر وهي على ترك الحجاب فهذا أوقعها في شيء شديد. كيف تترك هذا الشيء الذي تعلقت به نفسها وتلتزم بالحجاب؟ هذا الشيء صار شاق عليها جدا.
فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعصر قلعها بعد البلوغ. أما الصبي الذي لا يميز فيضعف معنى التحريم في حقه ولا يخلو عن احتمال، والعلم عند الله فيه. والمجنون في معنى الصبي الذي لا يميز. نعم يحل التزين بالذهب والحرير للنساء من غير إسراف، ولا أرى رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها، فإن هذا حرج جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان. والتزين بالحلق غير مهم، بل في التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه. فهذا وإن كان معتادا فهو حرام، والمنع منه واجب.
سبحان الله.
والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام، إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة. ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته، فيجوز الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد.
بالعكس قد يجب، يعني أن الآن بعرف نفسي أنا إذا بكون موجود هذا الإنسان ما بيتكلم في العقيدة بأفكار فاسدة وما شابه ذلك، أو ربما إذا تكلم أنا أرد عليه فصار وجودي واجبا.
فإن كان لا يقدر عليه لم يجز، فإن كان المبتدع لا يتكلم ببدعته فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه كما ذكرناه في باب البغض في الله. وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر، فإن كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور.
سبحان الله.
وعند الحضور يجب الإنكار عليه، وإن كان ذلك بمزح لا كذب فيه ولا فحش فهو مباح، أعني ما يقل منه.
أما لو أضعنا السهرة كلها هيك صار مضيعة وقت، صار أمرا مذموما. أما إذا كان إنسان عنده طرف لطيفة أن قضينا بعض الوقت في ذلك ما في إشكال. لذلك إخواننا المزاح كما قال الإمام الشاطبي جائز بالجزء لا بالكل، يعني أن تمزح بمقدار مقبول مقدار محدود، أما أن تستهلك الوقت بهذا الأمر فهذا أمر مذموم ممنوع. لذلك الإنسان لو هلأ أضاله سهرة كاملة بالمزاح وضيعة الوقت وإضحاك الناس، فإذا كلمته يعني قال لك رسول الله كان يمزح، نقول كان يمزح قليلا. إذا قالوا المزاح كالملح للطعام، إذا كثر فسد الطعام منه.
فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح، وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس.
شيء مؤسف أن ترى إنسانا يعني بالتهريج وبالنكت ما شاء الله يعني مرجع، فإذا ذكرت الفوائد العلمية لم يشارك أبدا. هذا شيء مؤسف. أنا لا أقبل لنفسي أن أعرف بالنكت وبال يعني المزاح وما شابه ذلك ولا أعرف بالفوائد العلمية، هذا أولى. أما شيء جميل إخواننا العالم أن يكون لديه علم ينفع به الناس، وأنه يحرك هممهم وينشطهم بما لديه من بعض الطرف اللائقة بأهل العلم، الطرف اللائقة بأهل العلم. نعم.
وكل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التلبيس فليس من جملة المنكرات، كقول الإنسان مثلا طلبتك اليوم 100 مرة وأعدت عليك الكلام 1000 مرة.
هو عمليا لا مو 1000 مرة، لكن المراد بذلك أنها مرات كثيرة عمومية، بس هذا مستعمل عند الناس.
وما يجري مجراه مما يعلم أنه ليس يقصد به التحقيق، فذلك لا يقدح في العدالة ولا ترد الشهادة به. وسيأتي حد المزاح والكذب المباح في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكة، ومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر، بل في المال منكران، أحدهما الإضاعة والآخر الإسراف. فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه.
ليس لك ذلك وإن كان ملكا لك، ليس لك أن تفتف المالية. يعني إنسان معه مثلا مبلغ مما شاءه، هذا لا يجوز، هذا مال له قيمة ينبغي أن تحافظ عليه. نعم.
وهدم البناء من غير غرض وإلقاء المال في البحر، وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب.
هذا أيضا إضاعة للمال. لذلك الذي يستعمل الأشياء استعمالا يعني فيه أذى وفيه يعني إتلاف المالية، نقول أنت أيضا مضيع للمال. سبحان الله، هذه قضايا ربما إنسان يعني لا ينتبه لها. أنت إذا استعملت غرض استعمال غير صحيح أنت تتلف المالية، فربما وقعت أيضا في الإثم. نعم.
وفي أنواع الفساد، لأنها فوائد محرمة شرعا فصارت كالمعدومة. وأما الإسراف فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة.
يعني الآن الإسراف إما أنه الإنفاق في المحرمات أو أنه الإنفاق في المباحات بكثرة. يعني أنت لك أن تبني، فبنيت بناء كبيرا وأنفقت فيه أموالا طائلة، ما الحكم؟ هذا إسراف. طب هو مباح، قال ولو كان مباح، مباح بمقدار، بهذا الشكل ليس بمباح.
والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال، فنقول من لم يملك إلا 100 دينار مثلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه، فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه.
سبحان الله، لأن أخوان الإسراف اعتباري نسبي، لذلك الإنفاق يختلف، فإسراف الفقير ليس كإسراف الغني. الغني ربما لو أنفق مالا كثيرا لا يقال له مسرف لأنه غني، أما الفقير إذا أنفق جزء من هذا المقدار نقول له أنت مسرف بالنسبة إليك، أنت هذا إسراف.
قال تعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
نعم.
نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئا لعياله، فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي أن يحجر عليه، إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في التوكل صادقة، فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر،
ويبقى هو معتمدا على الله عز وجل، مو على الخلق، مو الآن بنفق على أفلام درافي بيعطيني.
ومن له عيال أو كان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله.
نعم.
وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضا إسراف محرم، وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام، لأن التزيين من الأغراض الصحيحة. ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها، مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة، فكذا الدور. وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه.
لذلك يعني أيضا هذا يختلف من عصر إلى عصر، فرب أشياء يعني كانت في زمانهم كماليات هي الآن صارت أساسيات، بل نحن الآن يعني بأنفسنا الآن في أشياء كانت الآن قبل 40 سنة من الكماليات هي الآن إيش؟ من الأساسيات.
ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته.
نعم.
وأمثال هذه المنكرات كثيرة لا يمكن حصرها، فقس بهذه المنكرات المجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق، فلا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محذور. واستقصاء جميع المنكرات يستدعي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصولها وفروعها، فلنقتصر على هذا القدر منها.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.